بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 11 عن حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، وسنتعرف في هذا الدرس على 3 محاور أساسية من حياة الإمام. الأول حول الهوية الشخصية للإمام زين العابدين عليه السلام، والثاني سنتحدث عن عبادة الإمام عليه السلام، والعنوان الثالث سنتحدث عن المحطات الرئيسة في حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أما في الهوية الشخصية فالإمام علي بن الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس في 5 من شعبان من سنة 38 للهجرة. أبوه الإمام الحسين سلام الله عليه، وأمه المكرمة شهربانو المعروفة بشاه زنان بنت يزجرد ملك كسرى آنذاك. نشأ الإمام عليه السلام في هذا البيت الكريم، وتخلق بأخلاق الأنبياء والأوصياء، وكان كثير العبادة لله تعالى، حتى كانت ألقابه تشير كلها إلى ذلك. فمن ألقابه أنه زين العابدين وسيد الساجدين وسيد العابدين وذو الثفنات، وأما كنيته فهي أبو الحسن، ويكنى بأبي محمد نسبة لولده الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، وبعضهم يكنيه بأبي الحسين. تسلم الإمام عليه السلام زمام الإمامة في 61 للهجرة في 10 من المحرم، وذلك بعدما استشهد المولى أبو عبد الله الحسين، واستمرت إمامته 34 سنة، يعني من 61 للهجرة إلى 95 للهجرة. وكان قد أوصى قبل شهادته إلى ولده الإمام محمد الباقر عليه السلام. كان للإمام زين العابدين 15 ولدا بين ذكر وأنثى، وأشهرهم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يرتبط بعبادة الإمام فمن المعلوم أنه كان أعبد أهل زمانه، فلم يرى أعبد منه حتى لقب بزين العابدين، وقد شهد بذلك المخالف والموافق، حتى أن مالك صاحب المذهب المعروف يقول سمي بزين العابدين لكثرة عبادته. ولا بأس هنا أن نذكر رواية واحدة توضح مدى انقطاعه إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الرواية يرويها إمامنا الباقر عليه السلام. يقول أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب لما نظرت إلى ما يفعل ابن أخيها علي بن الحسين بنفسه من الدأب في العبادة، أتت إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، قالت له يا صاحب رسول الله، إن لنا عليكم حقوقا، ومن حقنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهادا أن تذكروه الله وتدعوه إلى البقي على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقية أبيه الحسين قد انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه دأبا منه لنفسه في العبادة. يعني روحوا شوفوا شو بدكم تعملوا للإمام عليه السلام. فأقبل جابر بن عبد الله الأنصاري على الإمام وأخذ يقول له يا ابن رسول الله، أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ فقال له علي بن الحسين: يا صاحب رسول الله، أما علمت أن جدي رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يدع الاجتهاد له، وتعبد بأبي هو وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم، وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان من شدة تقربه إلى الله تعالى كثرت سجوده. فيقول أيضا إمامنا الباقر عليه السلام: إن أبي علي بن الحسين ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل وفيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوءا يخشاه أو كيد كايد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك، وسمي نعم إمامنا زين العابدين بذي الثفنات لكثرة عبادته وسجوده لله تعالى. أما مكانة الإمام زين العابدين عليه السلام فحدث ولا حرج. يقول سفيان بن عيينة: ما رأيت هاشميا أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه، وقد اعترف بهذه الحقيقة حكام عصره من بني أمية رغم ما كانوا يحملونه من عداوة وخصومة تجاه الإمام وتجاه أهل البيت عليهم السلام. فقال عبد الملك بن مروان للإمام يوما: لقد أوتيت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضى من سلفك. ووصفه عمر بن عبد العزيز بأنه سراج الدين وجمال الإسلام. أما لو جئنا لنتحدث عن المحطات الأساسية والرئيسة في حياة الإمام السجاد عليه السلام، فسنلاحظ عدة محطات مفصلية من حياته المباركة. المحطة الأولى والتي كانت في كربلاء، إذ تؤكد المصادر التاريخية أن الإمام السجاد كان حاضرا في كربلاء وشهد وقعة الطف بجزئياتها وتفاصيلها وبجميع صورها ومشاهدها المروعة. ولقد كان عليه السلام مريضا أو موعوكا إلى الحد الذي لم يكن يستطيع أن يقف على قدميه، ولم تكن باستطاعة قدماه أن تحمله، ولذلك لم يتسنى للإمام أن يبذل مهجته. وقد ورد أيضا أن الإمام عليه السلام قد حضر بعض القتال كما في الرواية: وكان علي بن الحسين عليلا وارتث يومئذ، وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء، ولكن لم يتسنى للإمام عليه السلام أن يبذل مهجته، فأخرجه المرض من المعركة وأقعده عن المساهمة فيها. المحطة الثانية كانت للإمام عليه السلام تلك المحطة المشعة والتي كانت في الكوفة، عندما وقف شامخا في قصر الإمارة بالكوفة وهو يحمل بلاغة جده علي بن أبي طالب وعنفوان أبيه الحسين، ويتحدث أمام الطاغية عبيد الله بن زياد، وذلك عندما رد الإمام عليه فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. عند ذلك غضب ابن زياد وأراد قتله على جرأته وتجاسره عليه، فتشبثت به عمته زينب وتعلقت به وقالت لابن زياد: يا ابن زياد، حسبك ما أخذت، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ أسألك الله إن كنت مؤمنا، إن قتلته لما قتلتني معه. فلذلك اضطر عبيد الله بن زياد أن يخلي عن الإمام. أما المحطة الثالثة والتي كانت في الشام، حيث كان الدور الإعلامي له كبير الأثر، نجد أن الإمام السجاد عليه السلام يقف في مجلس يزيد ويخطب خطبته المشهورة ليوضح الصورة الحقيقية عن أهل البيت والتي شوهها الأمويون، فيقول عليه السلام: يا معشر الناس، فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن مروة والصفا، أنا ابن محمد المصطفى. ثم يقول: أنا ابن من علا فاستعلى، فجاز سدرة المنتهى، وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن المجزور الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن صريع كربلا، أنا ابن مسلوب العمامة والردى، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهوى، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. استطاع الإمام عليه السلام بهذه الخطبة الموجزة أن يصبح الرمز الذي يقود مسيرة الإحياء، إحياء هذا الدين الذي شوهته السلطة الأموية الحاكمة. ولذلك ما كان من يزيد إلا أن يقطع حديثه ويأمر المؤذن أن يؤذن للصلاة. وهنا عندما وصل المؤذن إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، قام الإمام السجاد قائلا: يا يزيد، هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فلما قتلت أبي وسبيت حرمه وسبيتني؟ ثم التفت مخاطبا الناس: أيها الناس، هل فيكم من أبوه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فعلت الأصوات بالبكاء. وهنا لم يكن أمام يزيد إلا أن يأمر بأن ترحل مواكب السبايا من الشام ويعادوا بها إلى المدينة. أما المحطة الرابعة من حياة إمامنا السجاد عليه السلام، تلك المحطة العظيمة في المدينة المنورة، والتي برز فيها دور الإمام زين العابدين عليه السلام العلمي، الدور الذي يقول فيه الزهري، ذلك الذي كان معاديا للإمام عليه السلام وعلى غير طريقتهم، ولكنه كان يقول: ما كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه. بل كان الإمام عليه السلام معروفا كما يصفه الشافعي بأنه أفقه أهل المدينة، وقد كانت مدرسته تعج بكبار أهل العلم من حاضرة العلم الأولى في بلاد الإسلام، يحملون عنه العلم والأدب وينقلون عنه الحديث. وقد برز من جملة طلابه سعيد بن جبير ويحيى ابن أم الطويل وعمر بن دينار وغيرهم، وكذلك من شيعته ومن أصحابه الذين هم من كبار أهل العلم، برز منهم أبان بن تغلب وأبو حمزة الثمالي وثابت بن هرمز الفارسي وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم الكثير ممن تعلم في مدرسة الإمام عليه السلام وروى عنه صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يرتبط بالمجال السياسي ومواجهة السلطة الحاكمة، فإننا سنرى أن الإمام عليه السلام قد اعتمد عدة عناوين، وخصوصا لو عرفنا والتفتنا إلى أن مرحلة الإمام السجاد عليه السلام تشكل منعطفا مهما بين مرحلتين فاصلتين في عمل أئمة أهل البيت عليهم السلام. المرحلة الأولى كانت مرحلة التصدي والصراع السياسي والمواجهة العسكرية ضد المنحرفين من الفاسقين والمارقين والناكثين، وقبلهم الكفرة والمنافقون وأعداء الدين. تلك المرحلة التي كانت في زمان رسول الله أمير المؤمنين الإمام الحسن والإمام الحسين. أما مرحلة التالية فكانت مرحلة المعارضة السياسية الصامتة وبناء القاعدة الشعبية والجماعة الواعية التي تتحمل عبء الرسالة لمواجهة الانحراف والتحريف. ولذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام دوره الأساس أن يجذر في عقول وضمائر الجماعة المؤمنة التي يراد لها أن تحفظ الإسلام عقيدة ونظاما شريعة ومنهاجا. كان أمامه عدة أمور: الأول أن يركز ثورة الإمام الحسين في ضمائر الناس، لأن الحسين خرج لأجل الإصلاح في طلب أمة جده، خرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا لتحكيم إرادة الله تبارك وتعالى. ولم يخرج الإمام الحسين عليه السلام على إمرة الحاكم الإسلامي، ولم ينوي تمزيق الصف الإسلامي أو تفريق جماعة المسلمين. وبالتالي فإن الذي قتل الإمام الحسين هو سيف أعداء الدين وليس سيف جده كما يروج الإعلام الرسمي آنذاك. ثانيا كان على الإمام عليه السلام بناء الجماعة الواعية المؤهلة لحفظ الرسالة وحدودها بعيدا عن الزيف والتزييف وسياسة تسطيح الوعي التي غطت مساحات عريضة من الجمهور المسلم. وثالثا كان على الإمام عليه السلام تعميق مفهوم الإمامة والولاية في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزت لدى العامة تحت ضغط الإعلام المزيف. رابعا كان على الإمام عليه السلام أن يعمل بدقة في ذلك المقطع الزمني البالغ الحساسية، ولذلك كان يعمل بعيدا عن عيون السلطة ورقابتها وجواسيسها الذين كانوا منتشرين في كل زاوية وزقاق. وبهذا استطاع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يقود الأمة ويكمل الثورة ويحقق بقية أهدافها حتى ضاقت حياة الإمام ووجود الإمام وعلم الإمام ومكانته بتلك الحكومة ذرعا، فعمدوا إلى تصفيته سلام الله تعالى عليه، فاغتاله سليمان بن عبد الملك في عهد الوليد بن عبد الملك من خلال سم دسه إليه، وكانت شهادته في 25 من محرم على المشهور في 95 للهجرة، وقيل في تلك السنة أنها سنة الفقهاء لكثرة من مات من الفقهاء والعلماء فيها، وكان له من العمر 56 عاما، ودفن في المدينة المنورة بجوار جده المصطفى في مقبرتي بقيع الغرقد، فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل ربه ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.